قل
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الوهم والحقيقة. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن موضوع يقع فيه بعض الناس، ولا سيما من كانت حصيلتهم من العلم قليلة أو من ابتعدوا عن المنهج الرباني. كثيرا ما نشاهد حول القبور وبالنسبة للأولياء التبرك، أيضا نشاهد التبرك بالأشجار وبالأحجار وبل ببعض الحيوانات. نبين في هذه الحلقة حقيقة التبرك والمنهج الشرعي والأخطاء التي يقع فيها هؤلاء، وذلك بطرح ماتع بإذن الله تعالى وبصورة مشاهدة. وفي هذه الحلقة وفي كل لقاءات البرنامج أستضيف وإياكم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الضيف الدائم لهذا البرنامج. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله يا شيخ.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال الرابط الذي يظهر لكم الآن على شاشة المجد، أو من خلال أرقام الجوال التي خصصت لتواصل معكم أو لطلب بعض المقاطع من هذا البرنامج. إذا نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان ذات أنواط. شيخنا مرحبا بك في بداية اللقاء، وقبل أن نخرج إلى تقاريرنا ونعرض بعض المخالفات الواقعية، إذا أذنت لي أن نحرر هذا المصطلح التبرك، نبين المعنى الشرعي الصحيح له ثم نبين بعض المخالفات التي تقع فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة أخي معمر، في بداية كل حلقة نؤكد على أهمية أن تكون حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى.
صحيح.
بهذا المعنى العظيم وبهذا المفهوم الكبير نستطيع أن ننجز كثيرا من أعمالنا وحياتنا، وأيضا الإنسان يكون أكثر قوة وعظمة حينما يكون متمسكا بهذا الدين العظيم. الإسلام ماذا يريد منك؟ يريد أن تكون حياتك كلها لله، دعاؤك، خوفك، رجاؤك، توكلك، وكل أفراد توحيد الألوهية وأفراد توحيد الربوبية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الناس حينما يتركون السنة ويقدمون على البدعة فإنهم يحدثون من السنة، يحدثون بعض السنن ومن بعض البدع الشيء الكثير الذي الناس بحاجة إلى أن يبينوا يتبينون حقيقته. فبحسب وبقدر ابتعادنا عن السنة بقدر ما يحل بالناس من البدع ومن المعاصي ومن الشركيات. أيضا هناك معنى آخر فيما يتعلق بالتوحيد، أن المسلم بحاجة إلى أن يحقق التوحيد في جوانبه الثلاث. يعني تعرف الباب العظيم والمشهور في كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. حتى يتحقق لك التوحيد فلا بد أن تجتنب الشرك، ولا بد أن تجتنب البدع، ولا بد أن تجتنب المعاصي.
طيب،
من هذه الأمور العظيمة التي أحدثها الناس بسبب بدع أخرى ما يتعلق بالتبرك بأمر لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة. تأمل معي في مشاهد كثيرة، تأمل الآن فيما يتعلق بتبرك الناس عند الأضرحة والقبور.
صحيح.
رأينا في حلقات ماضية الناس يتمسحون بهذه الأضرحة وثم بعد ذلك يمسحون بها أجسادهم، ظنا أن هذه الأضرحة وهذه القبور وهؤلاء الصالحين أن فيهم بركة، وأن هذه البركة تسري على التراب الذي عليهم ويسري من بعد ذلك إلى أجسام الناس. هذا ما يسمى بالتبرك. التبرك أو التبرك وتفعل من البركة، وهو يعني له معنيين، إما اللزوم والثبات من بروك البعير، أو بمعنى النماء والزيادة، وكلا المعنيين صحيح
متحققة
صحيح. فالبركة هي النماء والزيادة والثبوت والدوام واللزوم. طيب. هذه المعاني كلها تنطبق على ما يتعلق بالتبرك.
صحيح.
التبرك ورد في النصوص الشرعية، ورد في كتاب الله، ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى تتضح لنا المسألة بشكل أكبر، من أين تأتينا البركة؟
جيد.
البركة لا تأتي إلا من الله سبحانه وتعالى.
أين؟
فالله عز وجل هو الذي يبارك.
صحيح.
كما قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقال عز وجل: وباركنا عليه.
صحيح.
فالبركة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن أحيانا من الأخطاء التي نقولها في كلام نقول: نبارك لك هذا الأمر،
وهذا غير صحيح،
لأني أنا وأنت والثاني والثالث
لا نملك
هذه الذي يملكها. طيب. ويبارك هو ربنا سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، قبل أن نفصل في هذه المسألة وفي مصدر البركة، خلينا يعني نشاهد بعض المخالفات التي تقع.
طيب.
وأحيانا يكون هذا التبرك البعض يعتقد أنه من الناس.
لا.
نشاهد هذا التقرير ثم نعلق عليه. مشاهدي الكرام، ابقوا معنا بعد متابعة هذا التقرير لنزيد المسألة تفصيلا وتوضيحا بإذن الله.
الأولياء أنا بزورهم وهم بيزوروني. بيزوروني إزاي؟ بيزوروني وأنا في داخل بيتي، وأنا والله باقي بالأمر، يعني رغم كبر سني أنا ما حجتش ولا حاجة، بس الحمد لله أنا شفت النبي وأهل بيته في بيتي، في قلب بيتي، وده عشان صبري. وبعدين أنا لما باجي أزور شيخ العرب علشان أتبرك بأدم حضرة النبي، وطبعا أدم حضرة النبي لما بشوف الطبعة في الحجر أنا جسمي بيقشعر، يعني ده حجر. وأدم أدم مين؟ أدم حضرة النبي. شايل مين؟ شايل قلب حضرة النبي، شايل جسم حضرة النبي اللي ربنا أسرى بيه من فوق سبع سماوات، وكلمه رب العزة، كلمه مباشر، يعني حاجة تهز.
حقيقة هذا يدلك على جهل الناس وبساطتهم مع الأسف الشديد. مجرد أن يقال لهم أن هذا الحجر عليه آثار قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه قطعة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقون. وهذه حقيقة يعني نوع من السذاجة والغفلة، وبها أو عن طريقه يستغل الذين لا يخافون الله عز وجل أولئك الناس، فيأكلون أموالهم ويستجلبونهم إلى هذه الأماكن، وهو كله كذب وادعاء باطل. فلا يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا من شعراته ولا من ثوبه باق إلى اليوم، ولا من أيضا آثار قدمه، وإنما هو كذب ودجل. وهذا حقيقة يعني سببه أن الناس تعودوا مع الأسف الشديد على تعظيم الأولياء وأصحاب القبور والتبرك بهم، ولهذا صار عندهم قابلية لتصديق مثل هذه الخرافات والترهات والادعاءات الباطلة. وأنا أقول لا شك أن هؤلاء الذين يكذبون على الناس ويخادعونهم هم مجرمون ظلمة ودعاة سوء، وإما يدعون الناس إلى النار. لكن أنا أعتب والله على الناس يا أخي، كيف يصدقون هذا؟ كيف ينساقون إليه ويتكلفوا أحيانا السفر إليه ويدفعون الأموال الطائلة للوصول إلى هذا، وهو مجرد كذب وخداع وفجور. بل إنه بعض هذه الأضرحة التي تقام عليها القباب مع الأسف تبين بعد حين أن المدفون فيها هو حمار وليس إنسانا أصلا، فضلا أن يكون وليا ورجلا صالحا والناس يتبركون به ويستشفون به ويذبحون له وينذرون له ويقسمون به، وهو يعني ليس آدميا في الأصل. حتى لو كان صالحا تقيا لا يجوز التبرك به، فكيف بمثل هذه الأشياء التي لا يدرى ما أصلها وما الذي فيها؟
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد أن شاهدنا هذا التقرير ولعلكم لاحظتم كثيرا من السلبيات ومن الصور يعني التي فيها معصية لله عز وجل وفيها شرك بالله وفيها تبرك، يزعمون أن هذا الأثر هو لقدمي النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان في هذا التقرير من إيجابية فهي وحيدة وهي كبيرة، وهي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أعود إلى ضيفنا الكريم شيخ راشد. قبل أن أسألك عن موقف هؤلاء من التبرك،
نعم،
قضية أن هذه قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عن طريق أحمد البدوي إلى المدينة إلى مصر، حقيقة هذا الوهم؟
كل هذا لا أساس له من الصحة، بل إن المعروف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه للقدم ونحو ذلك يخالف هذه القدم التي رأيناها، فهذا من جانب. وهذا أيضا يدلك مثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز الفوزان قبل قليل، هذا يدلك أيضا على كيف الناس تصدق هذه الأمور.
صحيح.
كيف تصدق أن يعني أحيائتي شخص ويقول هذه قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أين الدليل على هذا؟ يعني كون مثلا أحمد البدوي مثل ما ذكر أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس معنى هذا أن هذا الأمر حق. كذلك الرؤى التي سمعنا قبل قليل يقول يأتوني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
في البيت
ويزوروني وأزورهم وأنا أمتثل لأمرهم، نقول الرؤى ليست مصدر من مصادر التشريع.
صحيح.
الواجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل مما يوضح أيضا هذه الحقيقة أن نستأنف نكمل بعض الحديث الذي بدأنا به قبل الفاصل.
صحيح.
ولعل أيضا يوضح شيء من مما رأيناه. البركة، نحن ذكرنا أن البركة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحل البركة في أزمنة وفي أمكنة وفي ذوات الأماكن. لا شك أن مكة المكرمة فيها من البركة ما ليس في غيرها، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من البركة ما ليس في غيرها، المسجد الحرام كما قال، أن المسجد الأقصى كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله عز وجل أحل البركة في هذه الأماكن. لكن ما هذه البركة؟ هل هي بركة ذات أم بركة معنى؟ هي بركة معنى لما فيها من الأجر العظيم: الصلاة في مكة ب100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة عما سواها. فهذا هو المعنى، معنى البركة في هذا المكان.
لكن هذا خاص بالأمكنة والأزمنة، ممكن تجاوز إلى الأشخاص.
عفوا، وليس معنى وجودها في الأمكنة أن الإنسان يذهب مثلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ويتبرك بالأعمدة أو بالأرض لا، هو البركة بركة المعنى، بركة ما جعل الله سبحانه وتعالى للناس فيها من الخير العظيم. أنا أذكر، ذكر لي أحد أئمة الحرم يقول أتى وفد من أندونيسيا، فكانوا مجموعة كبيرة يسيرون، مجموعة من الأشخاص يريدون الدخول المسجد الحرام، فمروا من باب السلام فرأوا شخص سعودي وقف عند الباب، فمسك الذي معلق على الباب فضربه فأصدر صوت، فالذين في الخلف ظنوا أن لا تتم العمرة إلا أن تفعل هذه الحركة، فأصبح كل من دخل طاع طاع، فاستمروا حتى فأتوا فنبهوا على أن هذا خطأ وليس له أساس من الصحة.
شيخنا، من خلال قصتك كذا ننبه على مسألة مهمة جدا، وأن من يعيش في هذه الأماكن أو في هذه الأزمنة لابد أن يراعي جهل الناس.
صحيح.
وبعدهم عن هذه الأماكن لابد أن يكون حذرا في تصرفاته وأن لا ينقل إلى السنة الثابتة.
وأيضا حتى نحن في دعوتنا للآخرين يجب أن نتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق واللين. ليس معنى أن البعض وقع في خطأ حتى لو كان شركا أن يعني أن نتعامل معه بقسوة، قد يكون جاهلا، يجب أن نتعامل معه كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس حينما كان يدعوهم إلى الله. البركة الثانية بركة الأزمنة، فالله عز وجل جعل رمضان فيه من البركة ما ليس في غيره،
ليلة القدر
وليلة القدر وعشر ذي الحجة وعاشوراء وغيرها، ففيها من الأجر ما ليس في غيرها.
صحيح.
نأتي للمسألة الثالثة وهي بركة الذوات. الله عز وجل جعل فقط ذوات الأنبياء فيها البركة، فجسد آدم مبارك، وجسد نوح، وجسد موسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجسد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
ولم تمنح لغيرهم
ولم تمنح لغيرهم. ولهذا كان الصحابة يتبركون بفضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقتتلون على ذلك، وكانوا أيضا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بعرقه، فكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه إنما تكون متى؟ تكون في حياته عليه الصلاة والسلام. ولو فرضنا أن شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد وفاته كشيء من شعره أو نحو ذلك، فنقول أيضا بجواز التبرك بها إذا ثبت أنها للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن بعض نساء.
تقصد يا شيخ أن ثبوت هذه الأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن غير يعني مجزوم بها؟
طبعا هناك يعني يقال أن هناك متحف في تركيا فيه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أنا أقول على فرض صحتها، إذا ثبت صحتها فإننا نقول بجواز التبرك بها، لكن لم يعني هل ثبت أم لم يثبت، يعني المسألة تحتاج إلى مزيد تحري وبحث.
طيب شيخنا
غير الأنبياء والصالح، غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم، فليس لأحد أن يتبرك بشيء من جسمه.
طيب
بعض الناس يظن أن بعض العلماء وبعض الأولياء وبعض الصالحين أن فيه بركة، فتجد أنه إذا صافح يده مسح بها جسمه، وتجد أن للأسف أنه وصل الأمر أن البعض نصب نفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح طلابه وتلاميذه من حوله يقتتلون على وضوءه، ويقتتلون على الماء الذي يشرب منه، ويقتتلون على الأكل الذي يبقى بعده، وكأنه أصبح نبيا من أنبياء الله عز وجل. ونقول كل هذا لم يثبت، لو ثبت هذا لثبت لأبي بكر رضي الله عنه، فهل نقل لنا أن أحدا تبرك بأبي بكر رضي الله عنه؟ هل ثبت أن أحد تبرك بعمر وبعثمان وبعلي رضي الله عنه وبسادة الصحابة رضي الله عنهم؟ فغيرهم من باب أولى.
طيب شيخنا قبل أن أخرج من هذه النقطة، النصوص الشرعية ثابتة في إثبات الولاية لبعض البشر وحكم التبرك بهؤلاء، سأتي لي، لكن أستأذنك في هذا التقرير. مشاهدي الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
غيرها من البلاد والمجتمعات العربية والإسلامية، تنتشر في سوريا الأضرحة وقبور الأولياء والصالحين التي يزورها الكثيرون، لعل من أشهرها ذلك الضريح الكائن في قلب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق، والذي يزعم البعض أن رأس النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام مدفون فيه.
أما ما يفعله الناس من التماس البركة مثلا في القبور وفي الأضرحة وفي الأوتان وفي الأحجار وفي الظواهر الكونية ويقبلون رؤوسهم، تعلق الناس بهذه الأشياء ناتج عن فراغ، ناتج عن جهل بالدين، ناتج عن ترسخ التقاليد المنحرفة والعادات الموروثة عن غير علم. والأشياء الدخيلة، كثير من الأشياء دخلت على المسلمين من الاستعمار، من الاحتكاك، وخاصة اليوم الاحتكاك عبر القنوات الفضائية، الاحتكاك عبر وسائل الإعلام المتطورة. أصبح كثير من الناس اليوم يمارسون أشياء قد لا يعرفون مصدرها ولا أصلها. فالمفر من ذلك كله والمنجى والمنقذ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. طبعا لا نقول كتاب الله وسنة الرسول لكل من هب ودب، ليس كل إنسان نقول له اذهب إلى المصحف وقرأه سوف تفهم شرع الله، أو إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها وتطبق، لا، هذا بفهم العلماء الأتقياء، بفهم العلماء الثقات المعتمدين، يعني الفاهمين للإسلام فهما صحيحا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير، ورحب أيضا بالشيخ راشد. شيخنا يعني كما ذكر المعلق في بداية التقرير أنها انتشار هذه الأضرحة ليس حكرا على دولة دون أخرى، وإنما هو موجود في بعض الدول العربية والإسلامية. الملاحظ أن هذه الأضرحة يمارس عندها كثير من البدع، والتبرك من أهمها. ودعني أخرج قبل أن تعلق أو ثنايا تعليقك على التقرير، كنت وقفت على مسألة التبرك بالأولياء والصالحين. نعم. والآيات تثبت الولاية لمن تحقق فيه الإيمان والتقوى.
صحيح.
وذكرنا في حلقات سابقة أن لم يقل أحد من الأولياء بالتبرك به. الحكم الشرعي فيما يحصل الآن في الواقع الشرعي، في الواقع المعاش، سواء من خلال هذا التقرير أو من خلال المتابعات لهذه الأحداث، التبرك بهؤلاء أصله، مستنده، الموقف الشرعي منه.
طيب، هو أيضا من الأمور التي ننبه عنها.
نعم.
أن البعض يقول لا، التبرك بالأولياء والصالحين يجوز، والدليل قول أسيد بن الحضير: ما هذه بأول بركتكم يعني يا آل أبي بكر.
صحيح.
نقول لا، هو البركة هنا ليست بركة الذات، إنما هي بركة العمل، بركة الدعوة. القرآن بركة لما فيه من الخير العظيم، فقراءة حرف من يعدل كما قال وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بركة العمل به، بركة تحكيمه، بركة الاستشفاء به، فهذه كلها من بركة القرآن.
وكون الشخص الشيخ مبارك لا يعني التبرك به،
اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البركة.
طيب.
أضرب لك مثال.
طيب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فالحجر في أصله ما فيه، ليس فيه بركة، الحجر والشجر ليس فيها بركة،
شيء معنوي.
لكن البركة هنا في ماذا؟ البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
فاتباع المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم واتباعه للقرآن والسنة هذا من البركة العظيمة التي يحرص عليها. أيضا نؤكد أنا كما ذكرت أن حديثنا هنا ليس فيه طعن للأولياء. أنا حينما أقول إن قبور الأولياء ليس فيها بركة، ليس في هذا طعم في هؤلاء الأولياء وفي هؤلاء الصالحين، لهم منزلة ولهم مكان، وكما قال ربي سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن لا يجوز أن نثبت شيئا لم يثبته الله عز وجل ولم يثبته رسوله صلى الله عليه وسلم
ولم يطلب هؤلاء،
ولم يطلب هؤلاء. تبقى ما حكم التبرك، ما حكم التبرك بقبور الأولياء والصالحين أو التبرك بالأشجار والأحجار؟ بالمناسبة هذا يعني حينما كنا نتحدث أنه في أماكن كثيرة حتى في بلادنا في المملكة العربية السعودية قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كان هنا في نجد قبة زيد بن الخطاب، كان هناك أشجار وأحجار الناس تذهب إليها وتطوف وتدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، وكان في كل جميع المناطق. أتى الشيخ رحمه الله تعالى فحذر من هذه الأمور وقامت هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة. إذن هي القضية حينما يقل العلم ويفشو الجهل ويقل العلماء الربانيين الذين يبينون كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقل ويضعف في الناس الدعوة إلى التوحيد، تظهر مثل هذه الأمور ومثل هذه الظواهر. الإنسان حينما يعني إذا أتينا نقول ما حكم التبرك بالأحجار والأشجار والقبور وغيرها، نقول ينطبق عليه أمرين: إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر.
طيب،
متى يكون شركا أكبر؟ إذا كان تقربنا وتبركنا بهذه الأضرحة والقبور كتبرك المشركين بالأصنام. كيف كان ذلك؟
واسطة.
المشركون كانوا يتبركون بهذه الأصنام على أن اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى كانوا يتبركون بها على أنها وسيلة وواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن أولا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سينطبق عليها أحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول أنهم يعظمونها من دون الله عز وجل، والتعظيم عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل. الأمر الثاني أنهم يعكفون عليها، والعكوف أيضا عبادة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى.
طيب.
الأمر الثالث أنهم كانوا ينوطون بها أسلحتهم يعني أو يتبركون من أجل أن تنتقل البركة إليهم، ويعتقدون أنها تقربهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت بهذه الطريقة فهذا هو الشرك الأكبر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنه ربي سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات وهو. فهذه كلها تدل على خطر الشرك الأكبر ونحذر منه.
طيب، متى تكون من الشرك الأصغر؟
إذا اعتقد أنها سبب، ينال به البركة. وأنت إذا جعلت الشيء سببا شرعيا وهو ليس سبب فإنه من الأمور التي يكون بها الشرك الأصغر ومن الضوابط التي يعرف بها الشرك الأصغر. وفي كل الأحوال يجب على المسلم أن يحذر من هذا وأن يحذر من هذا وأن يتلمس البركة في مواطنها التي جعلها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شيخ معمر حينما كان مع صحابته الكرام بعد غزوة حنين فمروا مروا وجدوا المشركين لهم صخرة يعلق شجرة وصخرة يعلقون عليها أسلحتهم، وكان بعض الصحابة حديث عهد بإسلام، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كيف؟ يعكفون عندها، يعظمونها، يعلقون أسلحتهم لتنتقل البركة من الشجر والحجر إلى السلاح فيكون أمضى وأقوى وأكثر جهادا في مواجهة العدو. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فانظر، هم الآن طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة من أجل أن يعلقوا عليها أسلحتهم وتنتقل البركة لها، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها عبادة لغير الله، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. إذن هنا تعظيم، عكوف، وتعليق أسلحة، ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأكبر. فمن هنا نعرف متى يكون هذا شركا أكبر ومتى يكون شرك أكبر.
شيخ، ننتقل من هذه الصورة القديمة وكما ربط بينها وبين ما كان عليه المشركون، ننقل للمشاهد الكريم أيضا بعض الصور الواقعة والتبركات التي تكون غير شرعية. نشاهد هذا التقرير مشاهدي الكرام ثم نعود إليكم بعده لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا.
أجي كل سنة هنا المدينة المحمدية لأستبرك من الوالي الصالح سيد محمد الشرقي، ومن بعد كنجيو لهذا الحفرة اللي كنستبركوا منها. هذا الحفرة القصة ديالها وهي كيجيو العوانس الذين يريدنا الزواج كيجيو لهذا الحفرة وكيتسناو بسبع موجات. الموجة الأولى كتجي الموجة الأولى كيتوضى وتغسل الشعر ديالها وتسنى الموجة الثانية حتى لسبع موجات، ومن بعد كتزول الملابس الداخلية ديالها وكتلوحها كما كتشوفوا في الحفرة الملابس الداخلية على أساس ما يسمى عندنا هنا في المغرب التابعة. هذه بالنسبة أعتقد أن من اللي كيعوموا بهذا الماء غادي يمشيوا للدار، وفي هذاك الاسبوع او الاسبوع المقبل غادي يجي الخطيب للدار. وهذه معتقدات اللي فيها كاينه تجربه ديالها، لانهم هاد المعتقدات عندهم من بكري، من الجدود ديالهم، من الوالدين ديالهم كيسمعوا هذا. هذه بالنسبه للنساء. بالنسبه للرجال، الرجال حتى هما بدورهم كيمشي لشي معمل كيطلب عمل وما كيلقاش هذاك العمل ولا رب المعمل ما كيبغيش يدخلوا، كيجي لهاد الحفره هنايا كيمشي للولي حتى هو كذلك بحال النساء كيستبرك من الولي وكيجي لهاد الحفره هنايا حتى هو كيوقف وكيتسنى سبع موجات. الموجه الاولى ويغسل يده ولا جميع الاعضاء ديالو حتى الموجه السابعه، ومن بعد كيحيد الملابس الداخليه السليب الداخلي ديالو وكيلوحو كما كتشوفوا في هاد الحفره. كاين حاجه اخرى من غير اللي سميتو التبرك بالولي وبالحفره، كاين واحد المغاره هنا كيلوحوا فيها النقود ماشي وراه كيلوحوا النقود سائل النقديه، كيلوحوا يا 10 دراهم يا 5 دراهم يا درهم، كيلوحوا داك النقود معتقدين بان هو هذيك الفلوس كيجيو كيديهم المسؤول عن الضريح هو اللي كيدي هذه الفلوس، لان هذه الحفره هذه محسوبه على الضريح.
وجود هذه الأضرحة التي تبنى عليها القباب وتشعل حولها الشموع والأنوار هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز البناء على القبور ولا وضع القباب عليها ولا إشعال الأنوار عليها ولا وضع الأبخرة والدخونات والأطياب والعطور كما يحصل في من يسمون بالأولياء، وهذا لا شك أنه من البدع المحدثة وهو من أسباب تعظيم أصحاب هذه القبور والإشراك بهم مع الله عز وجل، وهذا هو الواقع مع الأسف. لا تكاد تذهب إلى بلد من بلاد العالم الإسلامي كله، اللهم إلا إذا استثنيت الجزيرة العربية، إلا وتجد فيه مع الأسف هذه الأضرحة وما يسمون بالأولياء، بل كثير من المساجد تقام على قبور هؤلاء الأولياء، وتجد أنه يصرف لهذه القبور كل أنواع العبادة، فيطاف بهذا القبر كما يطاف بالكعبة، يدعى صاحب هذا القبر كما يدعى الله عز وجل، بل يسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله. يزداد الأمر سوءا أن يتبرك الناس بالبئر أو الشجرة التي حول القبر، تصور إلى هذه الدرجة يخادعون هؤلاء المساكين، كل ذلك جاء بسبب تعظيم هذا القبر، ولذلك تعظم كل الآثار التي حوله، بل يعظم حتى الحارس الذي يحرس القبر، تجد الناس يتبركون ويتمسحون به. سذاجة وجهل يا أخي، واستغلال للناس وأكل لأموالهم بالباطل، كل هذا من الشرك الذي لا يجوز، بل هو أعظم والله من الزنا ومن السرقة وشرب الخمر ومن عقوق الوالدين ومن ترك الصلاة على عظمها، لأن الشرك لا يقبل الله معه عملا، وقد قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
حياكم الله أيها الأفاضل والفضليات بعد متابعة هذا التقرير. شيخ راشد، خلال متابعتي وإياك لهذا التقرير كنت ذكرت لي طريقة تبرككم بهذه الحفرة وقصة الحفرة والأشياء الموجودة حولها، فحبذا لو نفيد المشاهد الكريم بهذا.
طبعا هذه التي رأيناها الصور قبل قليل،
نعم،
هو عبارة عن حفرة قريبة من أحد الأضرحة، فأنت إذا زرت هذا الضريح فأول ما تبدأ تتبرك بسياجة، وهذا الضريح الذي قريب من هذه الحفرة أخذنا يعني عنه تقارير سابقة في ما يتعلق بما يفعل عند قبور عند في قصة القرابين.
صحيح.
في حلقة قصة القرابين نفس الشخص هذا كان يتحدث هناك،
بركة الحفرة من بركة الضريح.
نعم.
عندهم
فالبداية تتبرك بالسياج الذي حول الضريح.
طيب
الآن البركة كيف انتقلت؟ الرجل الولي هذا فيه بركة، انتقلت إلى التراب الذي عليه، انتقلت الأرض اللي عليه، المنطقة اللي هو فيها، المبنى اللي هو فيه، السياج، وانتقلت هذه البركة إلى البحر.
أي نعم.
إلى شاطئ البحر القريب منه.
طريقة تبركهم بالبحر.
طريقة تبرك، أولا يقوم الإنسان طبعا الطقس أفضل هذه الطقوس كالتالي، يأخذ بهيمة من بهيمة الأنعام ويذبحها في نفس المنطقة التي رأيناها في نفس الحفرة وأتينا بهم فيما يتعلق بقصة القرابين، ثم بعد ذلك يأتي الرجال والنساء، النساء خاصة التي تأخرن في سن الزواج أو رأت أو أنها أصبحت عانس أو نحو ذلك، فتبدأ تبحث عن كل الوسائل وعن كل الحيل التي من أجلها يجلب لها الزوج والعريس. يجتمع النساء هناك وللأسف يعني يقومون بخلع ملابس الداخلية ويبدأون، والرجال كذلك يبدأون يحسبون عدد الموجات، الموجة الأولى، الثانية، الثالثة، عند الموجة السابعة يأخذون الماء الذي يأتي منها ويغتسلون به.
وش ميزها الموجة السابعة دي؟
لا أعلم.
وهم في
وهم يعني طيب. كلها يعني نحن ننقل أشياء لا أصل لها ولا حقيقة. بعد هذا هناك الحفرة، الحفرة هذه مثل ما ذكرنا تابعة
للضريح
للضريح، فالناس يلقون بالأموال هناك، وكل إنسان على قدرته واستطاعته فتبذل الأموال هناك، ودائما لو تلاحظ نذهب ونذهب ونذهب ونعود على على جمع الأموال.
صحيح.
لكن وإن كان يعني الناس دائما نقول لهم إن هؤلاء يستخفون بكم، إن هؤلاء يبتزون أموالكم، إن هؤلاء يستغلون الدين من أجل أن يأخذوا هذا الأموال، لكن والله يا شيخ أموال الدنيا كلها لا تساوي شيء في مقابل أن الإنسان يحافظ على دينه ويحافظ على توحيده. ما الذي يبقى لك إذا ذهب عنك التوحيد؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعظم شيء نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو أن نتقرب إليه عز وجل بهذا التوحيد، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أردفه على حماره وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأعظم أمر يجب أن نحافظ عليه، وأعظم عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو بها رضوانه ونرجو بها جنته، هو أن تكون قلوبنا وأعمالنا خالصة لله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، انتشرت إلى مسألة مهمة جدا وهي ملاحظة في جميع حلقات البرنامج، أن نروح ونفصل ونرجع إلى مسألة أكل أموال الناس بالباطل. السؤال يا شيخ، الآن الدعاء يركزون على هؤلاء الجهال أو العامة يحاولون أن يرتقوا بهم، لكن أليس من الأولى أن نبذل شيء من الجهود إلى هؤلاء الأشخاص الذين ابتزوا الناس بمحاولة دعوتهم، دلالتهم على طريق الحق، أو بمحاولة التفضيح بهم والتشهير والرفع بأمرهم للمسؤولين؟
أولا الدعوة يجب أن تكون للجميع، وأنا أوافقك الرأي أننا الدعوة كما توصل يعني تبلغ لهؤلاء الناس يجب أن تبلغ لهؤلاء، ولا يقول البعض أن هؤلاء يعني بلغوا من العناد الشيء الكبير. كم من إنسان كان يعني في غارقا في لجج المعاصي والآثام ومع ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله عز وجل،
مثل بعض السحر اللي عرضوا في البرنامج،
السحر الذين عرضوا في البرنامج، أيضا في الذين تم في قنوات أخرى اللقاء بهم وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أعظم من هذا يا أخي، المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون بالله ويكفرون بهذا الدين العظيم، وكانوا يعني في غاية الشدة والقسوة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك آمنوا بالله عز وجل. انظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان كيف فعل بالصحابة في غزوة أحد، ثم بعد ذلك أصبح سيفا من سيوف الله،
والإسلام يجب ما قبل،
والإسلام يجب ما قبل. فنحن يجب أن تكون دعوتنا عامة. يأتي الأمر الآخر، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن السياسات الشرعية أن ولي الأمر ولي أمر المسلمين في أي بلد من البلاد يجب أن يحافظ، أعظم ما يحافظ أن يحافظ على دين الناس، وأن يمنع أي شخص يريد أن يبتز الناس وأن يسلب أموالهم، وخاصة إذا كان هذا الابتزاز وهذا التكسب عن طريق أكل أموال الناس بالباطل بادعاء الدين والتمسح به ولبس لبوس العلماء والصالحين وصاحبهم من أبعد الناس عن هذا الأمر.
شيخنا تقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لك.
بارك الله فيك يا أخي الكريم.
الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة ولما سبقها من حلقات، نلتقيكم بإذن الله الحلقة القادمة وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقصود بالولاية والتعامل الشرعي مع الأولياء، وكيف ظل الناس في هذا المفهوم وما الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المستوى، هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة.
كانت لأولياء أو لصالحين فلا يجوز بناء هذه الأضرحة والقباب عليها.
بمفهوم الشرعي ثابتة أيضا لكل من وصل مبلغا من العلم أوصله إلى مبلغ من التقوى. Oh.